استشارات لغوية. عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير. مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء، بس بجد الامل هيكون كبير. بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام. عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام، علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا. يمكن تلاقيه مع غيرنا، بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا. معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب. التخاطب ابداع وامتاع، علم وتطبيق، لغة وحوار. التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج. خليكوا معانا، المشوار طويل. هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية، وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب. كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع اخصائي التخاطب احمد ديسرها، كل يوم جمعة من 8 ل 10 مساء حصريا على راديو بلد نوبة.
السلام عليكم ومساء الخير عليكم اعزائي مستمعي راديو بلدنا نت. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم استشارات لغوية، البرنامج اللي بيهتم بمشاكل التخاطب اللي هي عيوب الكلام والنطق، زي تأخر الكلام وزي اللدغات وزي التأتأة والسرعة في الكلام، وكمان بيهتم بمشاكل التواصل اللي عند أطفال التوحد. البرنامج بيهتم بالمشاكل دي عند الكبار زي ما بيهتم بيها عند الصغار. البرنامج تفاعلي، يعني بنستقبل رسائلكم على SMS البرنامج www.baladna.com/sms وعلى سكايب بلدنا. الحلقة دي آخر حلقة في سلسلة فوضى التوحد اللي اتكلمنا فيها مع ضيفنا العزيز دكتور حسام ابو زيد اخصائي الصحة النفسية. اتكلمنا عن التوحد والمشاكل اللي بتعانيها الاسر في تحديد ابنها توحد ولا لا. اتكلمنا عن العلاجات اللي بنسمع عنها كتير وكلها بتقول انها الحل للتوحد. اتكلمنا عن النظريات اللي بتفسر التوحد. اتكلمنا عن اهمية التشخيص الفارق اللي بيفرق بين التوحد وحاجات كتيرة تشبه. اراجع على كل حاجة اتكلمنا عنها الاسابيع اللي فاتت في الحلقة الاولى من سلسلة فوضى التوحد. اتكلمنا مع استاذ حسام عن اعراض التوحد وبين لنا ان التوحد ده خلل او اضطراب في نواحي ثلاثة، هما التفاعل الاجتماعي والتواصل والنمو اللغة، وانهم بيظهروا باشكال تختلف عن الطبيعي، تختلف مش تتأخر او تتخلف، جايز تظهر حتى بشكل مسبق او بشكل مش سليم، وان في نوعين عندنا: ارتدادي، يعني الطفل ممكن يكون بيتكلم كويس جدا وسلوكه كمان عادي جدا، وعند سن سنتين او سنتين ونص او سنة ونص يحصل ارتداد وتظهر سلوكيات ما كانتش موجودة قبل كده، اللي هي اتفقنا عليها صفات التوحد او ممكن نسميها سمات التوحد. كمان اتكلمنا في الحلقة الاولى ان مقاييس التوحد دي مش مقياس واحد ولا اتنين، دول كتير، وان المقاييس دي لازم بتراعي ظروف البيئة اللي عايشها الطفل، وكمان بتراعي تاريخه المرضي، وبتراعي حالته الاجتماعية، وبتراعي حالته الفسيولوجية. يعني بنتأكد من خلو الطفل من عيوب، اي عيوب عضوية، قبل ما ابتدي معاه اي اختبار. يعني اتأكد تماما ان ما عندوش ضعف سمعي علشان اقدر احدد ان انا هعمل له اختبار للتوحد، او ما عندوش اي حاجة عقلية، او ما عندوش اي حاجة في المخ زي الكهرباء زيادة مثلا. وان لما بنتكلم مع الاخصائي التقييم لازم بنتكلم بدقة تامة، لان الكلام اللي بتقوله اللي بيقوله الام او بيقوله الاب هو اللي بيتاخد منه التقييم، وكمان التاريخ المرضي بتاع الطفل هو اللي بيتاخد منه التقييم، زائد المشاهدات بتاعة اخصائي التقييم اللي هو الاخصائي بتاع التقييم اللي هو الاخصائي الصحة النفسية. طيب الحلقة الثانية اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن كلمة السر الكبيرة اللي هي تشخيص الفارق. يعني ايه تشخيص الفارق؟ اللي هو بيحدد طفلي ايه بالضبط. اتكلمنا التشابه الموجود ما بين طفل التوحد والاطفال اللي بيبقى عندهم امراض تانية زي التأخر العقلي وزي الكهرباء الزيادة في المخ وزي اضطرابات الغدة الدرقية كمان، وان دي كلها حاجات عضوية لازم نتأكد طبيا بواسطة طبيب مختص كلا حسب تخصصه ان ابننا سليم من الحاجات دي كلها، عشان اقدر بعد كده اعمل له اختبار توحد وانا متأكد 100% ان اللي عنده ده يمكن يكون توحد او لا. يعني ايه؟ يعني لازم نتأكد سمعيا، يعني هروح الاول لطبيب السمعيات ونعمل عنده كشف سمع ويكشف على ودانه ويشوف كويس قوي هو بيسمع ولا ما بيسمعش، واذا كان في حركة زيادة عن اللازم لازم بروح لطبيب المخ والاعصاب تخصص الاطفال عشان اعرف كويس قوي ايه سبب الحركة الزيادة دي، هل هي كهرباء زيادة في المخ او حاجة تانية، هو برضو اللي يقدر يحدد لنا ده. طيب لو في عدم فهم للكلام كمان مع الموضوع دوت يبقى لازم اروح كمان لاخصائي نفسي بعد ما اروح لاخصائي السمعيات وبعد ما اروح لاخصائي المخ والاعصاب علشان اعرف كويس قوي ايه التقييم اللي هو محتاجه. هل هو محتاج اختبار ذكاء؟ هل هو محتاج اختبار للتوحد؟ هو محتاج ايه بالظبط؟ وهو الاخصائي النفسي تخصص التقييم هو الوحيد اللي يقدر يعرف ايه الاختبار اللي محتاجه. اتكلمنا عن صفات التأخر العقلي المشابهة والمختلفة عن التوحد. اتكلمنا عنهم بشكل دقيق جدا جدا من حيث الصفات الشكلية والسلوكية واللغوية. اتكلمنا عن متلازمة ستيربر وقلنا هل هي تابعة للتوحد ولا مش تابعة، وان في بعض النظريات بتقول ان هي تابعين اطفال للسبرجر يعني تابعين للعائلة التوحد، وفي ناس تانية بتقول لا مش تابعين. اتكلمنا عن متلازمة رايت والسفريجل، اتكلمنا عنهم كلهم وشرحنا الصفات الشكلية اللي بتميزهم عن اطفال التوحد. اتكلمنا عن الاختلاف ما بين الفصام الطفولي والتوحد، اتكلمنا عن الصمت الاختياري والتوحد. كل دول حاجات بتشبه كتير جدا جدا التوحد، فمن غير المنطقي ان اي دكتور عالي جدا طبيب ممارس عام او حتى اخصائي عالي جدا يشوف اي طفل عنده صفة من صفات التوحد ويطلق عليه توحد. لازم يبقى فيه تشخيص دقيق جدا جدا عشان نطلق على ابننا او نقول ان عنده توحد. تالت حلقة اتكلمنا عن النظريات اللي بتوضح اسباب التوحد، ومنها اللي خلاص بقى تراث ونفيناه تماما تماما، وان مفروض ان مفيش اي حد يتكلم فيها تاني لان هي اصبحت من تاريخ الطب وما بقاش حد يتكلم فيها. زي ايه؟ زي اعتبارهم ان الام هي سبب التوحد، وده كان اعتقاد قديم جدا جدا وعرفنا ان هو اعتقاد خاطئ. وزي التطعيم اللي قالوا عنه انه سبب للتوحد. ومنها اللي لسه تحت الدراسة زي التسمم بالزئبق والرصاص، وقلنا ان ده كله في اطار الدراسة لغاية دلوقتي. اتكلمنا عن مواصفات الغرفة الحسية وفايدتها ومين بيشتغل جواها وازاي بيشتغل، وان ده لازم يكون باساس مدروس جدا عشان ما يجيبش نتيجة عكسية ويفقد الطفل جزء من حواسه او يحصل فيها خلل زيادة نتيجة خطة علاجية مش جيدة. اتكلمنا عن التكامل السمعي، طريقته وازاي بيتعمل وجلساته ووقتها، وكمان اتكلمنا عن العلاج بالاكسجين وانه اساسا للناس اللي عندها التهابات في المخ وان برضه نتيجته مش معروفة بالكامل. النهاردة هنكمل كلامنا عن انواع علاجات تانية وكمان عن برامج تأهيل تانية. هنتكلم مثلا عن البروتوكول دان والخلايا الجذعية وهرمون سكرتين وعن الإبر الصينية والحجامة، يعني شوية حاجات كتيرة، زائد برامج تأهيل زي تيتش وبيكس ولوباس. واخيرا هنتعب استاذنا وضيفنا الكريم ويكلمنا عن حاجتين بالتفصيل، يعني ايه تأهيل سلوكي وتعديل سلوكي اللي هو متخصص فيه مع اطفال التوحد. وكمان هنختم النهاردة في اخر سؤال في حلقتنا، انا لو اب لطفل توحد هعمل ايه بالظبط وايه الترتيبة اللي المفروض امشي عليها عشان اطمن واعرف ان انا ماشي صح؟ كل ده هنناقشه لكن بعد الفاصل. هستنى اسئلتكم ومتابعتكم على SMS البرنامج www.baldnaa.com/sms وعلى اكاونت سكايب بلدنا baldnaa. فاصل نرجع لكم.
رغم طول النوى أنسى تدورك ساعة وأقول إني شرب من عينك الأحسان ما أنسى أحبك
عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير. مشكلة عدم النوم حلها معانا هيكون ببطء، بس بجد الامل هيكون كبير. بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام، عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام. علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا، يمكن تلاقيه مع غيرنا، بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا. معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب. التخاطب ابداع وانفاع، علم وتطبيق، لغة وحوار. التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج. خليكم معانا، المشوار طويل. هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية، وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب. كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع اخصائي التخاطب احمد بكرها، كل يوم جمعة من 8 ل 10 مساء حصريا على راديو بلد نوبة.
اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في برنامجكم استشارات لغوي. هنكمل كلامنا مع دكتور حسام، وهنبتدي ان احنا نساله عن العلاجات المختلفه للتوحد، واللي في ناس كثيره مهتميه جدا ان هي تعرف معلومه عنها، لانها بتقرا عنها في النت او بتشوف في التلفزيون دكاتره بتطلع تتكلم عنها، وبيتكلموا حديث مقتضب جدا صغير جدا، وبعدين يقولوا ان هي مفيدة وبس. مفيدة في ايه او مفيدة ازاي؟ ما حدش يقول كده. فهنبتدي النهاردة ان اول حاجة هسأل فيها، قبل ما اسأل اي حاجة، برحب دكتور حسام. انا بحضرتك دكتور حسام مرة تانية.
اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا.
هنتكلم النهاردة عن اول حاجة، انا عندي كلمات كتيرة، والنهاردة الحلقة الاخيرة عندنا في فوضى التوحد، وعايز الحق ان انا اتكلم عن حاجات ياما قوي. اول حاجة كده عايز اعرف بروتوكول دان. ايه هو بروتوكول دان او هاميد دان او مين هو دان؟
بروتوكول دان دي مجموعة يعني كوكتيل على بعضي معمول، اللي بياخده هو طبي، بروتوكول طبي الدكاترة بيروحوا ياخدوا دورات فيه على اساس ان هم يتعاملوا مع الطفل التوحدي بشكل معين. طبعا في الشرق الاوسط مش اثنين دكاترة بس هم اللي متخصصين بروتوكول الدان، واحد في مصر واحد في الكويت. بروتوكول الدان بيعتمد على مجموعة من الادوية للاعراض، معاها حمية غذائية، مع الحمية الغذائية مجموعة المكملات الغذائية، يعني حمية غذائية خالية من البروتين والكازين، ومعها مجموعة الفيتامينات. فهو يعني شيء كوكتيل كامل. في أدوية مثلا الطفل أدوية، بس كل دواء على حسب الحالة اللي هو عند الطفل. يعني مثلا بعض أطفال التوحد بيكون لديهم إمساك، فبيبقى في دواء معين للإمساك. فهي مجموعة علاجات بالإضافة إلى مكملات غذائية، بالإضافة إلى حمية غذائية. كمان فيها السموم، حط معها سحب السموم من الدم. يعني هو بيعمل بيجيب شوية حاجات كتير حطتهم مع بعض وعمل عليهم بروتوكول. البروتوكول ده الدكتور بيروح هناك المؤسسة، ياخد قرص، بياخد ترخيص من عمل ان هو احد اطباق الدان في المنطقة اللي هو فيها. زي ما بقولك في اتنين بس موجودين في الشرق الاوسط، دكتور في مصر ودكتورة في مصر، هما اللي مرخصون بروتوكول الدين. فاللي بيعتقد في بروتوكول الدين او بيعتقد ان هو اوكي بيروح عند واحد فيهم ويمشي على البروتوكول ده كحاجة كاملة طبية، مش سلوكية مثلا، بس هي حاجة طبية.
نقدر مثلا نعرف هل لي وقت معين او لي هو كورس معين؟ يعني انا فهمت دلوقتي ان هو عبارة عن حمية غذائية، ممكن الحمية الغذائية دي تبقى مؤثرة بعض الماء على صحه الطفل، فبيبتدي ان هو يصرف له شويه ادويه تانية علشان تعوض الحاجات اللي هو كتاله ان هي ما تتاكلش او ان هي ما تتاخدش. تمام. فبالتالي ان هو يبتدي ان هو ياخد المكملات اللي هي التانية، وفي نفس الوقت بيفترض ان برضه في حاجات تانية مسببه للتوحد، فبيبتدي ان هو يتعامل معاها زي ما حضرتك قلت، الامساك او حتى التخلص مع الاعراض الواضحه، الاعراض اللي ظاهره معاه، الاعراض اللي ظاهره حسب كل طفل حسب حالته. يعني هما بيقولوا حمية الدان، هل بتختلف عن ده؟ دي حاجه. وهل هي لها وقت معين او حاجة وهل لها تحليل؟
هو اليوم بيسموها حمية تانية، الاساس هي الحمية، الاساس فيها هي الحمية، الاشياء الاخرى اشياء جانبية يعني. هو اوكي بيعمله حمية، بعد الحمية بيبدأ يديله مكملات غذائية، ممكن يديله مكملات غذائية، ممكن يشوف له بعض الادوية زي ما بقول لحضرتك اللي بتعالج الاغراض. الادوية دي مش ثابتة يعني، مش الكورس ده بياخده كل طفل، كل طفل بياخده حسب الحالة اللي هو فيها، وبالتالي هو بيسميها طبعا بالتأكيد. هو في الاول ما كان لهش تحليل، دلوقتي ليه تحليل، بيحل بيعمل بروفيل كامل، تحليل بروفيل كامل للطفل، بس من ضمنها بيحل الجلوتين والكازين، بيقيس السموم. فزي ما بقول لك هي العمليه هنا عمليه طبيه شامله، يعني بتاخد الطفل من الاول للاخر، بتعمل له كل حاجه، تحليل، بتقيس السموم في الدم، بتقيس نسبه الجلوتين والكازين، وعلى هذا الاساس بيبدا يمشي سحب سموم، حميه، مكملات، على اساس التحليل اللي طلع. لو في كمان مشاكل ثانيه في التحليل، يعني في بعض الاطفال الاوتيزم بيبقى عندهم زياده في الصفائح الدمويه، بتلاقي انت دايما لو اشتغلت مع اطفال بتلاقي الطفل في بعض الاطفال او مجرد ما تلمس ايده اي حاجه بص لا مكان ايدك احمر، في احمر، تبقى عندهم زياده في نسبه الصفائح الدمويه. في حاجات كمان يعني اي حاجه بتطلع بيحاول الدكتور يظبطها جوه داخل البروتوكول.
البروتوكول دان هو بروتوكول محدد بطريقة محددة، أطباء محددة في العالم هي اللي بتعمله، مش كل الأطباء هم اللي عارفين البروسيدر بتاعته أو الإجراءات بتاعته من إيه لإيه وبيتعمل إزاي، فما ينفعش أي دكتور يقولك عليه يقوم أي طفل متوحد. ما فيش أي مشكلة، احنا عندنا مين في مصر؟ الدكتور حسام بدر، وفي الكويت الدكتور عبير عوض في الكويت، هما دول الاثنين المتخصصين في الشرط في بروتوكول ده. نخش بقى على الخلايا الجذعيه.
شوف انا الخلايا الجذعيه سمعت عنها بصفه عامه، يعني انا سمعت قريت عن الخلايا الجذعيه ان العلاج بالخلايا الجذعيه ان هي بتروح لمكان العيب وتصلحه، ان هي خلايا جذعية. طبعا هي عملية زرع لخلايا جذعية من جسم الجسم، هي عملية جراحية بيتم فيها زرع الخلايا الجذعية جسم الجسم. لما بدأت تسأل طيب يا جماعة احنا مثلا اوكي لو ولد عنده مثلا مشكلة جسمانية في الكبد، طفل عنده مشكلة جسمانية مثلا في الكبد او في الكلى او شخص كبير، هنعالجه بالخلايا الجذعية مثلا، احنا هنوجه الخلايا الجذعية دي ناحية بناء الكبد مثلا او بناء او علاج المشكله اللي في البنكرياس. لكن انا هنا في مجال التوحد انا مش عارف فين العيب، صح؟ وبالتالي الخلايا الجذعيه دي موجهه لايه؟ المخيخ هو اكبر حجما بس مفيش مشكله، وبعدين هو هيصغر له حجمه. هنا اللي ما انا اقول لك الرد على ايه؟ لا، الخلايا الجذعيه اللي هي بتبحث عن الخلل اللي موجود في الجسم وبتقوم باكماله او علاجه. ما هي طب ما هو الخلايا الجذعيه مش طالعه للتوحد، ما هو بس انا حصل قدام موقف ما تمش على اساس الخلايا الجذعيه مش توحد. العلاج هنا كان ضف سي بي شلل دماغي وعنده 3 خلايا المخ وعنده طبعا الاي كيو بتاعه أقرأ عقل جديد، والده سافر بيه من هنا وراح يحاول يعالجه بالخلايا الجذعية، فقالوا له خلايا المخ ما تنفعش. ده الكلام يعني أنا بقول لك المعلومات اللي عندي عن وبالتالي طب لما نفعتش مع الحاجة الظاهرة هل هتنفع مع أطفال التوحد وإحنا مش عارفين في العيب فين؟ يعني هنا برضو يعني إحنا مش عايزين نكون معارضين لكل شيء، بس احنا بنحاول ان احنا نعتبر ان الاطفال دول اولادنا. ها وانا اروح اعمل له عمليه زرع خلايا، فياريت زي ما قلنا على العلاج بالتكامل السمعي وقلنا عن حاجات كتير قبل كده، ياريت نقول نفس الكلام على العلاج بالخلايا الجذعيه. يعني صعب ان انا اعرض طفلي لعمليه كبيره زي كده بدون ما اشوف حد في التوحد عامل العمليه دي. بالتاكيد لو هم منزلين البروجرام ومنزلينه على اطفال توحد يبقى بالتاكيد اطفال توحد راح تعمل العمليه دي.
انت شفت حد عملها
او مثلا في دكاتره نعرفهم في شكل ابسط بوجه عام نعرف انهم بيعملوها، لان انا ما اظنش ان اي دكتور بيعملها، تمام؟ ولا هي دي عباره عن حاجات عشان بس ال ولي الامر ما يجريش يدور على دكاتره يكون بتعمل خلايا جذعيه حواليه او يمين او شمال، وفي الاخر وفجاه مثلا ما فيش حد في شكل ابسط يعملها، وان هي دي، وان اللي عايز يعملها بيعملها بره، وفي الاغلب بتبقى في مستشفيات اكبر حتى من المستشفيات العاديه.
انا بصراحه يعني انا بصراحه ما سمعتش عن حد بيعمل علاج خلايا جذعيه في شكل ابسط. يعني يمكن احنا لما اتكلمنا عن علاج الاكسجين قلت لك ان انا اعرف ان في مركز في الاردن، وفي مركز في المنصوره في مصر، وفي المنصوره سمعت اللي في المنصوره مستشفى القوات المسلحه فيها، لكن العلاج بالخلايا الجذعيه ممكن يكون فيه، بس انا حدود معلوماتي انا ما اعرفش حد بيعمل عمليات بالخلايا الجذعيه. حتى الشخص اللي قلت لك انه سافر يسال عن العلاج بالخلايا الجذعيه سافر المانيا يسال هناك، وفعلا كانوا صادقين معاه قالوا له ان ده مش هيخلي ابنك يخف، ان صعب ان خلايا المخ لا يمكن اعاده بناءها مره اخرى. وبالتالي انا بنيت على ده ان التوحد ممكن يكون كده، وبالذات ان التوحد احنا مش عارفين طب فين الخلل، يعني فين الخلل، فمش عارفين فين الخلل. وبالتالي يعني يا ريت ما عرضش ابني لعمليه زي كده الا وانا متاكد ان ابني اوكي، ان في ولد توحد عمل عمليه قبل كده، وان العمليه دي جابت معاه نتائج، والنتائج دي واضحه وباينه وصريحه. يعني ما يبقاش زي مثلا علاج التكامل السمعي ده زي ما قلنا المره اللي فاتت ان لازم بعد كده تديله تعديل سلوك ومكثف وتديله مثلا سنه ولا سنتين ولا سنه عشان تبان نتائج، ممكن النتائج دي مش نتائج العلاج بالخلايا الجذعيه. بس فهي اللي انا عايز اقوله ان لازم تتاكد الاول، لان انت هتعرض ابنك لعمليه جراحيه كبيره مش سهله، وتشوف اطفال عملت عمليه كده زي قبل كده وايه النتائج.
ننقل على حاجه ثانيه اللي هي هرمون السكرتين.
هرمون السكرتين ده هرمون موجود اساسا في الجسم بيفرزه جهاز الهضم، وهو برضه قايم على نفس فكره الاعتقاد ان في مشاكل في عمليه الهضم ده بس، وان المشكله في الهرمون. ده بيتحقن الحقنه تقريبا ب $600، ولد بياخد كورس بعد كده يقف ويشوف النتيجه من بعد 6 شهور يبدا يتعب الكورس مره ثانيه. يمكن ده واضح، ده ما حدش قال عنه نتيجه، ما فيش حد. انا ما شفتش يعني الكلام اللي احنا اتقلنا عليه قلنا عليه قبل كده في عليه اختلاف. يعني العلاج بالخلايا الجذعيه في ناس بتتكلم ان في نتيجه وانه ممكن يجيب نتائج، في ناس بتقول لا. العلاج بالخلايا الجذعيه قلنا احنا الحميه عليها خلاف، يعني في فريقين، فريق بيقول الحميه بتجيب نتائج والحميه ما بتجيبش نتائج. المكملات الغذائيه في ناس بتقول نتائج وفي ناس بتقول نتائج، انما ده من ساعه ما طلع واضح ما فيش حد بيقول عنه حاجه كويس. هو بقول لك في حقن ب $300 الحقنه، بتاخد كورس تحت اشراف طبي، الكورس ده بعد كده بيستنى 6 شهور بياخد كورس تاني. طبعا نحقن طفل بهرمون يعني عمليه صعبه، وبالذات ان انا ما شفتش حد، يعني مفيش حد خالص اتكلم عن الهرمون ده. حتى ما في يعني شوف انت لما تتكلم، لما تخش على النت مثلا على سبيل المثال، تخش على النت على المنتديات وعلى تبص تلاقي مثلا الناس بتتناقش عن العلاج بالاكسجين وبيتخانقوا مع بعض، في ناس مؤيده وفي ناس معارضه. تتكلم عن الحميه تلاقي في ناس مؤيده وفي ناس معارضه. لما تقعد مع متخصصين بتلاقي مثلا في دكتور بيأيد الحميه ودكتور ما بيأيدش الحميه، في دكتور بيأيد المكملات الغذائيه وفي دكتور ما بيأيدش المكملات الغذائيه، في دكتور بيتكلم عن العلاج بالاكسجين وفي دكتور بيرفض العلاج بالاكسجين. لكن ده ما انا ما شفتش حد ابدا، يعني ما شفتش حد طالع ويقول يا جماعه العلاج بالهرمون ده كويس. يعني في كذا لقاء كمان مع مثلا ناس متخصصه في الوطن العربي التقوا بيها في المجال ده، ما حدش اتكلم عنه انه ده حاجه كويسه، ما حدش قال الهرمون ده جاب نتيجه مع ابني، ما فيش دكتور قال لا ده انا جربته وفعلا جاب نتائج مع الحاله بتاعتي.
يعني باختصار السكرتين ده كلام وانه كهرمون زي موجود يعني موجود في الجسم وبيتفرز عادي، وهم قايم على نفس القاعده بتاعت ان في مشاكل في جهاز الهضم هي سبب اساسي
في 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 سلوك الطرح وان النتائج بتاعته لا ايجابيه ولا سلبيه ولا ظاهر له اجابات خالص وان هو زيه زي اي حاجه يعني لا ايجابي ولا سلبي. نيجي بقى عند مجموعه الحاجات اللي انا بسميها الشعبيه. انا عندي ثلاث حاجات شعبيه قوي منتشره الكلام عنها قوي وبيطلع لها اعلانات. الاعلانات في الاغلب بتبقى ورق مزروق الخيطه او ورق في جرايد الاعلانيه زي الوسيط وزي المشابك للحاجات اللي زي الوسيط كده. ودايما يتكلموا عن ثلاث حاجات: الابر الصينيه والحجامه والاعشاب. هتكلم معاهم عنهم الثلاثه مع بعض، يعني احنا نتكلم عنهم الثلاثه لان طبعا انا ولا انت متخصصين فيها وفي نفس الوقت المعلومات اللي عنهم معلومات سريه للغايه لان هي في الاغلب اللي بيعملها بيقول ان هي بتجيب نتيجه، بيقول ان عملت نتائج كويسه وخلاص. فبالتالي احنا ما يعني نتناقش فيها الابر والحجامه والاعشاب. نبدا بالاعشاب.
شوف الاعشاب طبعا الطب الشعبي او الطب البديل مستظلات كتير منتشر فيه. انا بس يعني موضوع الاعشاب انا عايز اقول فيه حاجتين. اول حاجه ان في اعشاب مضر، لان انا كتير سمعت من الناس ان العلاج بالاعشاب فيه ميزه تختلف عن العلاج بالادويه. الميزه انك انت اذا ما فيهاش مش يضر. لا انا بقول لك هي الموضوع مش ان هو ما ينفعش مش يضر، لا بيضر، لان كل شيء بيزيد عن حده بيقل بضده. يعني احنا وسطيين، يعني احنا اوكي الاعشاب دي ممكن ناخدها بس بكميات عاديه، لكن ان احنا ناخدها كرعات ضرائيه كبيره اعتقد ان في اعشاب قاتله. ودي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. تاني حاجه يعني انا اعتقد ان بدات تبقى في ناس متخصصه. اعتقد اننا يعني بنشوف مصر كذا صيدليه متخصصه في العلاج بالطب البديل، بتبيع ادويه الطب البديل فقط. يا ريت يبقى في متخصص، يعني بلاش ان انا اروح للعطار او حد يوصف لي وصفه مثلا وانا اروح اجيب مجموعه اعشاب واديها لطفلي عشان يخف من اي مرض مش من التوحد. يعني يا ريت ان انا يعني ده طفلي انا، والله يعني انا يمكن الكلام ده بكرره في كل ده طفلي، دي حاجه غاليه عليا قوي، يعني صعب ان انا اجرب فيه، يعني صعب ان انا اروح لحد مش ثقه واخد منه مجموعه اعشاب. حضرتك انا شفت في موضوع التوحد بالذات من سنه او من سنه ونص كان في عنيت حد طالع بيدي خلطه اعشاب لاطفال التوحد. طبعا انت كنت صعب جدا انك تتكلم قوي، بس انا عندي يقين ان الصح بيستمر والخطا بينتهي. تعالى النهارده نسال بعد سنه ونص فين الدكتور او الدكتوره، طبعا احنا مش هنذكر اسماء، اللي كان على النت اللي كان بيدي اعشاب لاطفال التوحد، ليه مش مستمر؟ فين الاطفال اللي اتعالجوا؟ الاطفال اللي خدوا الاعشاب دول ليه مفيش؟ انا شفت انا كان عندي مثلا حوالي 10 حالات مروا عليا في سنه ونص، خدوا اشتروا الاعشاب دي ب $2000 تقريبا. بعتوا المكان اللي هي بتبيع بيع على النت وبعتوا من 10 سنين تقريبا بقى انا فاكر انها $2000 يعني العيال ما خفوش. احنا مش بنشكك في الاعشاب، احنا بنشكك في الشخص اللي حاطط الاعشاب، لان الاعشاب زي ما قلنا الاعشاب دي حاجات طبيعيه احنا بناخدها، بس برضو حتى كمياتها المفروض تكون محسوبه. يعني اكيد الشخص المتخصص اللي فاهم اللي انا واثق فيه اللي انا هروح له مش هيديني حاجه تضرني، وبالتالي هيكتب لي كميه اعشاب محدده ودقيقه مش هتضرني على الاقل. لكن معنى ان نروح لشخص او شخص على النت ينزل اعلان عن مجموعه اعشاب بتعالج طفل التوحد او تعالج اي مرض، واقول انا او كولي امر اقول والله الاعشاب دي اذا ما نفعتش الولد مش هتضره، لا هتضره يا عم في ايه؟ ده بالنسبه لموضوع الاعشاب.
ازود لك انا بقى ايه؟ طبعا انا رايي من رايك، طبعا ده انا لا اختلف معاك، بس ازود نقطتين فيهم. مش بس الاعشاب، مش بس يعني العشب نفسه طريقته تناولها بيختلف، يعني ممكن بيتاخد على البارد، في بيتاخد على السخن، في بيتاخد بعدها بالنقع، في بيتاخد بكذا بكذا، وده ما يعرفوش غير متخصص زي ما انت بتقول. في حاجة تانية كمان، ان الطب اساسا القايم على العلاج البديل هو مش اعشاب من احنا بنشتريها من العطار، ده حبايات حبوب، بس المادة الاساسية بتاعتها هي مادة طبيعية، يعني مش شرط تكون الاعشاب هي عبارة عن شوية حاجات بتتغلي او حاجات بتتنقع او حاجات بتتضرب مع بعض تتعمل خلطة بالمعلقة او حاجة يعني لا، في اعشاب، الاعشاب دي يعني مستخدمة في حبوب او في كبسولات، مش الهدف، الهدف منها ان هي ياخد تركيز المادة الفعالة الموجودة في العشب، لان هو انا ممكن اكون مش مثلا علشان انا عايز 2 جرام مادة فعالة لازم اغلي مثلا 100 كيلو من الاعشاب، وده ما ينفعش. انا بقول طبعا انا ما اعرفش بالظبط بيعملوا ايه فيها او بيخلوا ايه فيها، بس اللي انا اعرفه كويس جدا ان الحبوب بتاعت الاعشاب يعني حبوب فعالة جدا، بس لان تركيز المادة الفعالة فيها كويس. لسبب كمان، انا عشان استخدم عشب لازم اكون انا بستخدمه لفترات طويلة جدا 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 عشان يجيب معايا نتيجة. يعني معنى نفترض ان مثلا في علاج معين في عشبة معينة، العشبة دي لازم اكون انا بتناولها من سنين عشان تأثر فيا النهاردة، تمام؟ زي مثلا زي ايه، مش حاضر في ذهني حاجة، انما في الحبوب المركزة اللي واخدين منها المادة الفعالة بيبقى الموضوع اسرع واسهل. فبالتالي حكاية ان انا رايح اخد اعشاب ما حطش في بالي ان هي اعشاب يعني كيف، يعني ازازة مش مكتوب عليها حاجة، لا، اعشاب دلوقتي في الصيدليات اللي انت بتقول عليها دي دكتور حسام ادوية، انما ادوية المادة الاساسية فيها مش المادة الكيميائية، مش المواد الكيميائية، التركيز بتاع المادة الفعالة اللي لقوها ودرسوها وشوفوها كويس جدا عارفوا ان هي، فهي لما بتتاخد اهي دي بقى اللي ملهاش ضرر، لان اساسا درسين الضرر بتاعها. في ناس ممكن تاخد ادوية لل يعني اعشاب للامساك بس عندها حساسية منه، فبالتالي كمان ده بيأثر عليها. فبالتالي لا، انا يعني زي ما انا بقول لك كده زي ما انت بتقول، الاعشاب يجب الحذر تماما تماما اثناء تناولها، ومحدش يعتقد ان هي اذا ما كانتش هتنفع يبقى مش هتضر، لان هي اذا ما كانتش هتنفع هتأجل العلاج بتاع ابننا وهتأجل التأهيل بتاع ابننا وهتخلينا معتقدين لفترة يمكن ما تقلش عن 6-7 شهور يكون انجزنا فيها حاجات كثيرة جدا جدا في نمو طفلنا. ما تأجلوش التأهيل، ما تأجلوش التعليم بهدف ان انا بجرب الدواء. نيجي على الحاجة التانية اللي هي الابرة الصينية.
شوف برضو انا هقول لك معلومات، لان احنا قلنا الحاجات دي نعرف ان الابرة الصينية بتشتغل على مراكز معينة، مثلا ان كل مشكلة بترتبط بمراكز معينة في الايدين وفي القدمين، وان الابر الصينية عن طريق الابر دي بيتم استثارة المراكز دي، فبتبدأ علاج. مثلا انا عندي بطن بتوجعني، هو عارف ان البطن متصلة مثلا بعروق في الايد او في القدم، يبدأ يشتغل على الابر الصينية دي بتخلي لكن في التوحد، هو هيشتغل على اي مراكز؟ هيشتغل على المخ، هم ممكن يكون العيب ما يطلعش في النهاية من المخ، هيشتغل على الجينات، يعني انا مش عارف يعني دي حدود معلوماتي اللي انا بقولها لك عن الابر الصينيه. يعني اوكي الابر الصينيه ممكن تكون علاج صحيح، ممكن تكون علاج صيني قريب، ممكن تكون بتعالج امراض وممكن، لكن هنا هو بيشتغل الفكره اللي انا اعرفه او معلوماتي حدود معلوماتي عن الابر الصينيه انها بتشتغل على مراكز معينه في الجسم، المراكز دي متصله بالمراكز اللي هي اللي فيها المشكله، وبالتالي لما بيبدأ يستثير المراكز دي بتخف المشكلة الرئيسية. لكن انا في التوحد، هو هيستثير اي مراكز؟ ما عارفش.
نكمل عن الابرة الصينية وقول حاجة فيها. نفترض ان انا عيان باي مرض ما وقالوا لي ان الابرة الصينية دي مفيدة، انا هبقى عندي انا تشكك من اي دكتور بروح له، انا لازم دكتور يبقى صيني بصراحة، يعني
هتقولي ليه الدكتور يبقى صيني؟ لان هو ده زي الاعشاب عندنا في مصر، ده علم متوارث، واغلب الناس اللي هي راحت وسافرت وبقى دكاتره فيه دول ابائهم واجدادهم يعني عطرين عطرين خلاص، يعني يمكن ولاد خضر العطار كلهم بقى، ما اعرفش بقى حد يبقى حد يقدر في الموضوع ده. ولاد خضر العطار دلوقتي شغالين ايه؟ عندنا عطارين كانوا كويسين جدا في سينا برضو في نفس القصة. الجيل اللي جه بعدهم دلوقتي اطباء شغالين نتيجة معرفتهم بالعطارة وباشكال العطارة واسرارها، خاصة بدو سينا. بدو سينا يعني بدو سينا، وفي المقابل الناحية الثانية اللي هي بدو مطروح، الاثنين يعني شغالين بشكل كويس جدا. انما ما بصفش في الناس التانية اللي هي عطارين عاديين، ما بصفش فيه. بالنسبة للطب الصيني هو طب قديم جدا جدا وبرضه متوارث، ليه اسراره وليه افكاره وليه طريقته الروحانية في الصين. ما فيهاش مراكز صينية، فهي ايه يعني بما انه هو طب تقليدي يعني ناتج عن دراسة، ف يعني انا ما سمعتش ان عندنا في اي جامعة في مصر فيها خريجين طب صيني، يعني معظمهم بيطلع بعد كده بياخد دراسات وبيكمل، فانا ما اقدرش ان لا اعرف هو مفيد ولا مش مفيد. نحن نعرفه تمام ان هو مفيد لحاجات كتيرة منها مثلا صداع او غيره، انما التوحد الله اعلم. الحجامة، الطب النبوي
طبعا، الطب النبوي حدش يقدر يتكلم فيه طبعا، هي الحجامة سنة على رسول الله. وانا عن نفسي كنت عايز يعني بدور على حد عشان اعمل عنده حجامة، بحس انها سنة. انا ما اعتقدش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحجامة على بكل حاجة، يعني هي ممكن تكون مثلا بتطلع الدم الفاسد يعني، بس انا بعملها كمسلم انها سنة. لكن اني رسول، هل الرسول في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الحجامة تنفع لكل الامراض وبالتالي اي حد عنده اي مشكلة يروح يعمل عليها حجامة؟ انا ما اعتقدش ان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده. يعني اوكي انت عايز تعمل حجامة كسنة على الرسول اوكي، لكن انت تعتقد ان الحجامة دي علاج للتوحد؟ انا ما اعتقدش.
هو حسب برضو ايه اللي انا عرفته يعني، هو نوعية الحجامة حاليا ما بقتش بتشريط، بقى في انواع من الحجامة وبقوا يعني في ناس بارعة فيه خلاص، وان ان هي جابت فايدة مع اعراض معينة في التوحد، يعني مش في كل التوحد من الاعراض اللي هم قالوا اللي قالوا ده دول اولياء امور يعني تمام، قالوا ان هو جاب نتيجة معانا في الحركة الزيادة، وان الادوية حتى اللي هي الادوية اللي كانوا بياخدوها من الدكاترة ما كانش بيجيب نتيجة بعد الحجامة، قلت الحركة بتاعت الطفل. ليك تعقيد دكتور الحسين؟
شوف، هو يعني مع احترامي لأولياء الأمور ومش نقد في الحجامة، يا ريت يعني أنا أتمنى إن تكون بتعمل كده، لأن مشكلة الفرط النشاط الحركي مشكلة مش بتقرق أولياء الأمور بس، اللي بتقرق كمان اللي شغالين الأخصائيين سواء في مجال التخاطب أو في مجال تعديل السلوك، يعني أنا المشكلة كبيرة وعلاجها ما بياخدش وقت قصير. وانا تقريبا انا بفضل في الاطفال اللي اشتغل معهم لما ما ياخدوش ادويه، يعني بحاول ان اشتغل معهم انا على ان هم فرط النشاط الحركي ده عندهم، وعلى اساس ان انا باقصى درجه ممكنه ما اخليش الطفل ياخد ادويه، لكن احيانا في ظروف بضطر ان الطفل ياخد ادويه عشان اعرف اشتغل معاه. فاذا كانت فعلا بتقلل من فرط النشاط الحركي يا ريت، وادي حاجه جميله، بس هو يعني المشكله برضو في الاستمراريه. يعني ما هو ممكن انا بعد مع طفل الاوتيزم بالذات، ممكن انا بعد ما اشتغل معاه على شيء معين سلوكه يتغير لفترة قصيرة وبعدين يرد مرة تانية. حضرتك يعني ممكن ايه، في حاجات سلوكيات كتير في طفل التوحد بتتأثر بالمتغيرات اللي بتحصل حواليه والمتغيرات اللي بتحصل له في جسمه. يعني في اطفال التوحد مثلا لما بيسخن درجة حرارته ترتفع،
بعد درجة حرارته ما ترتفع يقعد مثلا بتاع اسبوع 10 ايام حتى لو كان عنده فترة اشتحاك كبيرة ده، بس بعد العشر ايام بيرجع تاني. فياريت يعني بالعكس ان الحجامة تثبت ان او تثبت فاعلية في خفض فترة النشاط الحركي لدى الاطفال، بس انا عايز النتائج تطلع من ناحية معلش يعني للموضوعية ان النتائج تطلع من باحثين بمقاييس معينة، ان الولد كان فرط النشاط الحركي عنده بنسبة كذا في مقاييس لفرط النشاط الحركي، وان بعد طبقنا المقياس بعد الحجامة مثلا فرط النشاط الحركي نزل بكذا، لان احساسي بان الطفل هدي ممكن يكون احساس نسبي يعني احساس مش انا بدون مقياس ممكن احس ان الطفل هدي وهو ما يكونش هدي، او درجة هدي بدرجة معينة وما يكونش هدي بنفس الدرجة اللي انا متخيلها. فانا بس ياريت ابحث كامل في المجال ده على موضوع الحجامة تقول لي هل فعلا بتأثر ولا لا، كلاس قبل بعدي كلاس قبل الحجامة وبعد الحجامة، ياريت يعني ياريت احنا نتمنى حاجة زي كده.
انت اثرت نقطتين انا كنت ناوي ان انا اطلع فاصل بس لازم ان انا اتكلم فيهم. اولا اتكلم عن لسان ولي الامر، انا قلت لك تلاقيني ان انا دايما بتكلم عن لسان ولي الامر، انا غرقان وبتعلق بقشة وسمعت الحجامة بتعمل يعني خفضت الحركة بتاعت اولاد كتير فانا رحت عملتها، فده اساسي. تاني حاجة هو احنا عندنا مشكلة اساسا في تقييم الاولاد وفي تشخيصهم، وانت بتطلب بتقول ان انا عايز ابحث عشان تتعمل فين في المجال ده، احنا المجال بتاعنا فقير، فقير في التقييم، فقير في التشخيص، فقير في الاختبارات المقننة على بيئة معينة، فقير في على مستوى الأخصائيين كمان. يعني أنا عشان ألاقي أخصائي كويس لابني أنا مش متخصص، أنا راجل ابني عندي توحد وبدور له على أخصائي بتعب جدا. ليه؟ لأن أشباه متخصصين أكثر من متخصصين مئات المرات، ما عندناش حد بيحدد الدولة ما بتحددناش بنروح لمين، الدولة ما الدول ما بتساعدناش الطريقة ايه اللي انا اتعامل بيها مع ابني، او ما فيش بروتوكول في الدولة يقول لي هتروح المكان الفلاني وهتطلع منه تروح تعمل تحليل في المكان الفلاني او تعمل كذا او تعمل كل بتاعت. فلما بيجي ولي الامر بيتفلي على خمسة اخصائيين وكل واحد فيهم بيجيب رأي غير التاني، وكل واحد فيهم بيشتغل بشكل غير التاني، وكل واحد فيهم بيجرب في حاجة غير التاني، انا مضطر اسف هسمع عن حجامة هروح لها، هسمع عن إبرة سنية هروح لها، هسمع عن الأعشاب برضه هتيجي ليها. ليه؟ لأن حتى المتخصصين انت كده معروف.
هقولك على حاجة، كان يعني موضوع المتخصصين ده كان في لقطة بنطلب بيها من زمان عشان أشباه المتخصصين بتتكلم عنهم، ان ليه ما تخرجش صريحة او كرنيات تحدد ايه شروط اخصائي تحديد الشروط او الشهادة اللي المفروض يحصل عليها وسنوات الخبرة ومين هو اخصائي التخاطب وايه الشروط اللي يجب ان تتوفر فيه، وعلى اساس هتطلع نقابة او ترخيص يطلع الناس دي عشان انا لما اجي اجيب اخصائي التخاطب واخصائي تحديد السلوك لابني ممكن اقول لو سمحت ممكن اشوف الكرنيه مثلا بتاع النقابة بتاعتك او بتاع الهيئة اللي انت تابع ليها عشان اتاكد ان الراجل ده فعلا متخصص وفعلا فاهم وبالتالي ما جربش. تاني نقطة برضو كنت عايز اعلق عليها اللي هي بتاعت الابحاث، واحنا بيئة فقيرة، احنا بيئة فقيرة لان احنا فاصلين بين البحث وبين الطبيب. يعني معلش انا بقرأ ابحاث كتير جدا في التوحد بحس ان الراجل ده عامل البحث عمره ما شاف طفل، عمره ما شاف. يعني تخيل ان انا لسه قاري بحث عن التوحد عن التمثيل علاج التوحد بالتمثيل بالفن التجريدي والتمثيل، فانا الحالات اللي انا شايفها يعني صعب ان هم اساسا عندهم الخيال، صعب عمليه الخيال وانه يتخيل شيء معين وانه يبدع في مجال الابداع حاجه عند الطفل الاوتيس حدي راجل يا راجل اوكي لما بيعرف صوتين حاجه ممكن يصل فيها الى مهاره عاليه جدا، لكن انه يحيد عن هذا صعب. فانت بتكلم مين يعني؟ انت يعني الواحد بيقعد يسال هل الشخص ده عمره ما شاف طفل اوتيس؟ اكمل لك اجل ان انا شفت بحثين كتير
بيجوا المكان اللي شغال فيه يرمونا الاستمارات ويمشوا، ويقول لي مثلا جاي بعد اسبوع او بعد 10 ايام يا ريت كل تتوزع على المعلمين الاستمارات دي يتكلموا مع ابوها. هي دي المشكله اللي عندنا، احنا مش بيئه فقيره في الجهاز، احنا بيئه غير امينه علميا، احنا غير امناء علميا. انا مش رايح اعمل بحث على طفل الاوتيز، انا غير امين مع نفسي. المفترض ان انا يعني هقول حاجه، انا شفت حاجه جميله يعني ممكن تكون هتخرج عن الموضوع. انا شفت مراكز بتعمل رسائل للماجستير والدكتور، ف واحد بيقول لي ينفع كده؟ ينفع ينفع كده؟ رديت عليه انا قلت له على فكره هم فاكرين ان التقدم بالشهاده، ان انا في البلد عندي كام واحد واخد دكتوراه وماجستير. لا، التقدم مش بالورق، مش بالشهاده، التقدم بان انا الورق اللي انا خدته ده اكون فعلا اشتغلت عليه وعشان ابقى متخصص في المجال ده. قلت له مش مشكله ان يطلع 1000 دكتور متخصصين في التوحد واخدين شهاده في التوحد، المشكله كام واحد فيهم يقدر يقعد مع حاله ما يقعدش على المكتب ما يشرحش للطلبه. لا، كام واحد فيهم يقدر يقعد مع حاله ويشتغل معاهم؟ كام واحد معلش كام خريج كام كام فن كام لا كام واحد كام واحد فن يقدر يمارس
يقدر
يتعامل كام؟ انا مش عايز معلش انا مش عايز دكتور يجي يمسك مدير واقعد على نفسه مش فاهم انا جوه بعمل ايه. واحد يكون غير واقعي يجي يتكلم معايا ويقول لي لا المفترض ان انت يعني انت الكلام ده بيخلي الواحد يتعصب. يعني انت احيانا بيطلب منك طلبات بتبقى غريبه وغير منطقيه، تحس ان الشخص ده عمره ما اتعامل مع طفل اوتيز.
لا، ده هكمل لك مع طفل اوتيز ايه، ده عمره ما اتعامل مع طفل. يعني ده احنا بنشوف عجب العجاب في مجالات شغلنا حسام. يعني بيعتبروا الاب والام دول نكره وما لهمش اي قيمه، وان هم بيفهموش، وان الكلام بتاعهم ده مش مصدق، وان اللي هم بيعملوه ده يعني دلع بيدلع عيالهم. ما عرفوش معنى ان انت يعني مين اللي بيعرف قيمه الاب والام؟ لا، الاخصائي اللي بيشتغل واللي بيتعب واللي بيحصل له حوادث مع الطفل اللي بيشتغل معاه، واللي بيفرح جدا لما بيجيب نتيجه ولو صغيره. ويوم ما حد بيفرح معايا مش الرئيس بتاع الشغل، لا، الاب والام، لانهم عارفين كويس جدا جدا ان حتى لو هو مقدار قليل جدا جدا في التطور، انما هو تطور. بما ان احنا بنتكلم عن التطور بتاع الطفل، يبقى هنتكلم عن البرامج التأهيل السلوكي وغيرها اللي بيتعاملوا بيها مع اطفال التوحد. لكن بعد فاصل ونرجع لكم تاني.
استشارات لغوية. عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير. مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء، بس بجد الامل هيكون كبير. بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام. عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام، علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا. ممكن تلاقيه مع غيرنا، بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا. معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب. التخاطب ابداع وامتاع، علم وتطبيق، لغة وحوار. التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج. خليكم معانا، المشوار طويل. هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية، وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب. كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع اخصائي التخاطب احمد بكرها، كل يوم جمعة من 8-10 مساء حصريا على راديو بلد نوبة.
رجعنا لكم مرة تانية مع برنامجكم استشارات لغوية، وحديث شيق جدا مع دكتور حسام أبو زيد. وأهم ما في الموضوع، أهم ما في الموضوع البرامج اللي بنديها لأطفالنا التوحد اللي بنسميها التأهيل. التأهيل عندنا بالنسبة لطفل التوحد هم نوعين في الأغلب اللي بيحتاجهم طفل التوحد. تأهيل سلوكي، أو يسموه تعديل سلوكي، يمكن أكون غلطان في الرأس، بس إن شاء الله يوضح لنا ده. والثاني اللي هو التأهيل اللغوي، واللي هو بيتخصص فيه الأخصائي التخاطب المفروض في الحالة دي هو أنا يعني. هنتكلم عن برامج. البرامج دي يعني ممكن أقسمها النوعين. نوع اللي هو برامج تعليمية للأطفال، وبرامج حاجة زي الاتصال البديل، ودي هبتدي أفتح فيها حوار مع حسام. بس هبتدي الأول حسام، بكلمنا كده الأول عن التأهيل والتعديل السلوكي.
شوف هقول لك على حاجة، يمكن ده الكلام ده أنا قلته قبل كده. طفل، أي طفل في الدنيا سواء نورمال أو غير نورمال، التعليم بتاعه يعتمد على ثلاث برامج رئيسية. بيعتمد على برنامج تنمية المهارات، برنامج على تعديل السلوك، على اللغة. الطفل العادي في المرحلة الابتدائية هنبص نلاقيه بياخد عربي انجليزي لغة، بياخد جغرافيا وتاريخ وعلوم ورياضيات، دي تنمية مهارات. عنده اخصائي في المدرسة بتاع تعديل السلوك عشان لو عنده سلوك مش كويس يعدله اخصائي، نفسه اخصائي اجتماعي في المدرسة بيعدل له سلوكه. بتاع الانجليزي وبتاع العربي بيعتبروا بتوع اللغة، بيعلمون اللغة اللي هي طريقة التواصل بين البشر. تمام؟ احنا مع طفل الأساس او مع طفل التطور العقلي بنستخدم نفس الثلاث برامج، بس بنستخدم البرامج دي للمرحلة ما قبل المدرسة. يعني طفل المدرسة بيروح عند 4 سنين، كيجي 1 او حضانة صغرى. اطفالنا اللي بيقولي انا وانت بيبقى عندهم حاجة من حاجتين، اما دليل يعني متأخر وبالتالي انت بتبدا تنميله اللغه كاخصائي تخاطب، واما عنده لغه بس عنده مشكلات في هذه اللغه فبتبدا تعدله هذه المشكلات. اللي انا اعتقد ان ده يعني دي طبيعه شغلك، ان انت عندك الطفل يا اما ما وصلش لمرحله اكتمال اللغه فانت بتعمله عمليه اكمال لهذه اللغه، ويا اما ان انت عندك الولد عنده مشكله في اللغه، عنده تلعثم، عنده في النطق، فانت بتبدا تعالجه هذه المشكله. ده شغلك. نفس العمليه انا شغلي، انا شغلي على تعديل السلوك وتنمية المهارات. تنمية المهارات، الطفل بيجيني مهاراته غير مكتملة لسن المفترض اللي بيشتغل لغاية 6 سنوات، غير مكتملة لغاية 6 سنوات، لم يستطع أن يكتسب هذه المهارات عن طريق البيئة المحيطة. المفترض أن الطفل لغاية 6 سنوات يكتسب مجموعة من المهارات، المهارات الاجتماعية والمهارات الأكاديمية والمهارات في الخبرات الحياتية والجسمانية، المفروض أنه يكتسبها بصورة من البيئة المحيطة بيه. نتيجة للمشكلة اللي عنده، سواء كانت مشكلة تأخر عقلي او المشكلة دي توحد، ما بيقدرش يكتسب هذه المهارات، فببدأ انا انميله هذه المهارات لغاية ما وصله الى مرحلة ليكون قادر فيها على انه يتلقى تعليم جماعي. تمام؟ ده بالنسبة لبرنامج تنمية المهارات. تعديل السلوك، احيانا بيبقى عندي الطفل عنده بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها، وبالتالي انا بقوم على ازالة هذه السلوكيات، او عندي عايز ادخل عليه مجموعه من السلوكيات اللي هو لم يستطع اكتسابها وانا عايز اوجدها لدي، وده اساس تعديل السلوك، اساس
تعديل السلوك بيقوم على ان انا اقوم على الطفل على ادخال سلوكيات مرغوب فيها او استبعاد سلوكيات غير مرغوب فيها. ده الهدف الاساسي لتعديل السلوك. دول الثلاث برامج اللي احنا لازم نتفق عليهم ان لازم الطفل الاوتيست ياخد الثلاث برامج دول. وهنا التوجه لولي الامر ان انا لما انا ابني بيشتغل في مركز ابني في مركز معين او في جمعية او في اي مكان افترض ان انا كولي امر اعمل متابعة وتشوف ايه اخبار اللغة اللي اخصائي التخاطب شغال معه في ايه تعديل السلوك بروح الاخصائي الموجود واقول له انا عندي سلوك كذا عندي سلوك رفرفة عندي الولد عنده حركات في ايده عندي سلوك الولد بياكل اشياء مقبولة واشياء غير مقبولة اي سلوكيات غير طبيعية او انا غير قابلها لدى طفلي بروح للاخصائي النفسي المتولي اللي شغال جوه المركز وابدا اطلب منه يعمل لي تعديل لهذه السلوكيات ويحط لي برنامج. لان برضو في نقطه هنا ان تعديل السلوك مش جلسات. تعديل السلوك خطه وبرنامج. فما ينفعش الاخصائي يقول لي ان انا بديله جلسات تعديل السلوك. لان تعديل السلوك مش مهاره. انا في فرق بين جلسات تنميه المهارات وتعديل السلوك. يعني لما بقعد بطف مع الطفل انا بديله جلسه تنميه مهارات. لكن تعديل السلوك دي خطه. يعني على سبيل المثال لو الولد بيرفرف وانا رحت اديله جلسه الولد ما رفرفش طول الجلسه ازاي انا اعدل السلوك ده ليه؟ لازم يظهر السلوك لدى الطفل عشان انا اعدله. لكن الولد بيرفرف في اوقات ثانيه طول اليوم. فبالتالي انا اللي بقوله ان تعديل السلوك مش جلسه. تعديل السلوك ده خطه بتتحط بين المدرسه وبين الناس اللي شغاله مع الطفل وبين ولي الامر. ومن هنا لازم تبقى خطه متكامله. ايه هي تنميه المهارات؟ معلش تنميه المهارات ممكن يشتغل اخصائي لوحده ولا افضل انه يدخل الوالدين عشان المهاره تنمو بسرعه ويحصل لها تعميم. لكن اوكي لو اشتغل اللي هي عايزه يبني برج من المكعبات ممكن يخليه هو في داخل الجلسه انه يبني برج من المكعبات. عايزه يقص مثلا صوره معينه ممكن اخصائي يعلمه يقص صوره معينه. لو ساعدوه الاهل هيكتسب المهاره الطفل بسرعه. لكن لو ما ساعدوش الاهل العمليه هشه. لكن تعديل السلوك مش جلسه. وده الناس كتير يقول لك انا داخل ادي جلسه تعديل سلوك. طب انت داخل تدي جلسه تعديل سلوك في على سلوك ايه؟ السلوك المستهدف اللي انت عايز تديله جلسه تعديل سلوك. طب افرض السلوك ده لم يظهر خلال الجلسه هتعمل ايه؟ الواد بيتبول لا اراديا مثلا وما عندوش مشكله في السلوكيه مشكله نفسيه وانت هتشتغل معاه دخل معاك الجلسه قعدت 10 جلسات الواد ما بيتبولش لا اراديا قدامك هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه.
بس دي النقاط اللي انا كنت عايز اوضحها في البدايه.
يبقى احنا كده قلنا ان في فرق ما بين تنميه المهارات وتعديل السلوك. تنميه المهارات دي احنا بنقدر نعملها في الجلسه كاخصائيين نفسيين او اوقات بعض المدرسين انا اظن مش كده او اوقات بعض المدرسين كمان بيعملوها اللي هم مدرسين الحضانات او الروضات المتخصصين في التوحد في الصفات الخاصه يعني اللي هم عندهم الخبرة الكافية ان هم يعلموا المهارات دي للطفل ده. والحاجة الثانية اللي هي تعديل السلوك اللي هي السلوكيات اللي احنا عايزين نخدم بيها طفلنا ان هو يكتسبها او نعدلها عنده. مثلا زي السلوكيات اللي هي الطبيعية السلوكيات الطبيعية زي الاكل زي الشرب زي الحمام زي غيره زي غيره او السلوكيات السيئة اللي هي غير طبيعيه زي الرفرفه وزي التبول اللا ارادي وغيرهم من السلوكيات اللي مش طبيعيه. في برامج كتيره جدا جدا للحسام التعليميه يعني بتتكلم في المجالات دي. منها مثلا برنامج لوباس. ايه هو لوباس وطريقته ايه وقايم عليه؟
هقول لك احنا نرجع من الاساس. ايه هي برامج تعديل السلوك اللي هيبقى من ضمنها الفاس؟ برامج تعديل السلوك اساسا قائمه على نظام العلاج السلوكي. نظام العلاج السلوكي ده اخترعه ناس مجموعه من الاشخاص واتسون وبافلوف وسرانديك. دول اللي هم المؤسسين الاوائل للعلاج السلوكي اسمهم المدرسه السلوكيه. اللي هم بيعتقدوا ان العملية ملهاش علاقة بالقديم والجديد. هو في سلوك بيصدر انا اديت له تعزيز السلوك ده شيء اشتغل عملت له اطفاء السلوك ده وقف وانه بيعمل عملية ربط او مش عايز اقول مصطلحات يعني بيعمل عمليه اشراط كلاسيكي او اشراط اجرائي، بيعمل عمليه ربط بين المثير والاستجابه، وبالتالي انا اللي بحدد ايه الاستجابه اللي تطلع. كل برامج كتير خرجت من عباءه العلاج السلوكي او عباءه المدرسه السلوكيه، منها لوفاس. لوفاس جزئين، برنامج لوفاس جزئين، جزء سلوكي وجزء تنميه مهارات. يعني في برنامج الاي بي اي ده برنامج لتنميه المهارات وتابع للوفاس. لوفاس اسم شخص طبعا. الاي بي ده الاي بي هو اختصار، مش اختصار لكلمه لوفاس، اختصار للبرنامج ده. بيشتغل في تعديل السلوك على فكره اساسا، ان كل سلوك له مقدمات ونتائج، تمام؟ فانا باجي عايز اعمل، عايز سلوك معين عايز اغيره، عايز اغيره، اروح اعمل له جدول. الجدول ده ثلاث خانات، خانه فيها A وخانه فيها B وخانه فيها A. الخانه الاولى بحط فيها الحاجات اللي حدثت قبل السلوك، اللي هي المدخلات بتاعت السلوك. الخانه الثانيه بحط فيها السلوك، يعني الولد، انا اقول لك انا كان عندي ولد بيجي كل يوم الصبح اول ما ينزل من الباص يبدا يعيط، عايز انا اعمل له اي بي اي. بعرف عملت له جدول وخدت المشرف بتاع الباص وقلت له سجل لي كل اللي بيحصل في الباص مع الولد من ساعه ما ينزل من البيت لغايه ما يوصل المدرسه، وقلت للمعلمه من اول ما يدخل قبل ما يعيط سجل لي اللي بيحصل. دي اسمهم الحاجات اللي حدثت قبل البكاء، صح كده؟ سجلناها بقيت اول خانه. الخانه الثانيه اللي هي البكاء، لما بيبكي بيعمل ايه؟ بيبكي بيعيط بيخبط ايده في الحيط، بيخبط دماغه في الحيط، تمام؟ بعد كده ايه ردود افعاله بعد ما يتوقف عن البكاء وردود افعال المحيطين بيه؟ بيبقى الخانه الاخيره، اوكي؟ والتوقيتات اللي بيحصل فيها، بيحصل البكاء ده امتى؟ ببدا العب في المدخلات والمخرجات. يعني بدانا اتحولنا مثلا مع الحاله دي، نبدا نغير. طب ما يمكن الباص وطول الفتره، لان الباص بيجيب اطفال كتير ممكن يكون بيمل فبينزل يعيط، فخلينا الاب جابه بالسياره كذا مره، العياط مستمر. يمكن نغير الابله اللي بتستقبله، غيرنا الابله الواد بطل عياط، عيط يومين وتوقف. تعرف ان المشكله عند مين؟ عند الابله. بينه وبين الابله رجعنا الابله تاني عشان نعرف هي كانت بتعمل ايه، بتعمل ايه في كل خطوه من الخطوات. لقينا انها بتديله، هو بيعيط اول ما بيدخل وهو بيعيط بتديله كيس شيبسي، فهو عمل ربط ان هو بيعيط فياخد مكافاه، فاوكي فوقفنا كيس الشيبسي. العياط زاد لفتره وبعد كده الغى توقف العمليه. هو ده برنامج ايه يعني؟ ده ممكن يعمل ولي الامر في البيت.
اقول ان الاي بي اي ده برنامج تحليل، بحلل الكود بتاعي او السبب بتاع الحاجه اللي عندي، وتنيني اغير، يعني اثبت كل حاجه واغير حاجه واحده بس اللي هي الاي.
اغير حاجه
في الاي، ما هي حاجه في الاي هي اللي هتتغير، وباقي حاجات الاي كلها ثابته خلاص، لغايه ما اشوف السلوك بتاعي هل هو مرتبط مع الاي ده ولا لا. بعد كده ابتدي ان انا اخر حاجه هيبقى ايه بقى؟ ان
غيرت كل الحاجات اللي في ايه، ما حصلش حاجه.
طيب
ابدا اغير في الاخيره
اللي هي ايه بقى؟ الاخيره اللي بعد،
اللي بعد ابدا اغير فيها حاجات واشوف النتائج. على فكره احيانا لما زي ما قلت لك احيانا بيزيد العرض، بس على فكره زياده العرض دليله على علامه صحيه. يعني لو العرض زاد نتيجه التغيير يبقى في امل ان العرض يتوقف، اوكي؟ ده البرنامج، ده الجزء السلوكي في برنامج لوفاس، ده الجزء السلوكي اللي هو خاص بتعديل السلوك. وقلنا ان هو قائم على اساس المدرسه السلوكيه اللي بتعتمد فكره المثير والاستجابه. عنده هو برنامج تنميه مهارات على فكره، لوفاس، يعني هو لوفاس نفسه عنده برنامج برضه اسمه الاي بي اي. على فكره هتلاقي مدارس كتيره في كندا اسمها اي بي اي، اسمها اي بي اي وشغاله على البرنامج، هي شغاله على البرنامج بتاع لوفاس سواء في تعديل السلوك او في تنميه المهارات. وفي مدرسه هنا بتاعت الكود اسمها اي بي اي، هي نفس بتعتمد على نفس الفكره، نفس الفكره برنامج تنميه المهارات.
انا بقول ان برنامج تنمية المهارات ما بيفرقش كتير بين البرامج، يعني برنامج يفرق حلو جدا في الجانب السلوكي وحلو ومشهور جدا في جانب المهارات، بس انا بعتقد ان برنامج تنمية المهارات ما بتفرقش كتير. ليه؟ لانها قائمة على فكرة اساسية اللي هي فكرة المراحل النمائية عند الاطفال زي الوقت يعني. بس هو برتج عاملينه سهل وبسيط، انا المفروض الام لهذا الاطفال، تمام؟ فهي الفكرة قائمة على يعني كل البرامج اللي موجودة قائمة على فكرة ان الطفل بيمر بمجموعة من المراحل، المجموعة من المراحل دي بيمر بيها في اوقات معينة من عمره، كل الاطفال بتمر بنفس المراحل وتقريبا في نفس التوقيتات الزمنية، بيبقى لها رينج، يعني الولد بيسنن من 6 ل 8 مثلا، لو بعد كده متأخر الولد بيتكلم بيقول اول كلمتين مش من كذا ايوه هو بيبقى في رينج. فهم بيقول لك هو البرنامج ايه تنمية المهارات بيجي يحط لك نظام بلوكات، الولد في الشهر الاول المفروض يكون بيعمل كذا وكذا وكذا، الشهر الثاني يكون بيعمل كذا وكذا وكذا، وصل السنه الاولى يكون بيعمل كذا وكذا وكذا. الناس دي كلها خدت المراحل النمائيه دي وبدات تظبطها وتحط لها وتحطها في صيغه اهداف وتحط لها انشطه، تمام؟ فبيجي انا بشتغل على البرنامج، الولد عنده كام؟ الولد عنده 3 سنين عمر زمني، ببدا اشوف ايه المهارات اللي اكتسبها من لغايه في الثلاث سنين وايه اللي ناقص عنده، ببدا اشتغل عليه. ده برنامج تنميه المهارات. وبالتالي انا ما بعتقدش يعني من وجهه نظري الشخصيه ان البرامج تنميه المهارات بتفرق كتير، انا ممكن اشتغل على اي برنامج، ما يفرقش البرنامج بقدر ما يفرق اللي اشتغل على البرنامج.
اتكلم بقى في الحته دي شويه انا كمان، اخد تفاصيل بقى. التحليل يعني هو المنهج بتاع تنمية المهارات وقايم على التحليل بتاع اي مهارة الواحد اثنين ثلاثة اربعة قايم على العمر. النصيحة كلها اخصائي شغال في المجال ده او في مجال التخاطب، لان التخاطب يعني برضو قايم على نفس القصة من خلال النمو اللغوي في العمر الفلاني بيعمل كذا، في العمر الفلاني بيعمل كذا، في العمر الفلاني بيعمل كذا. التحليل ده ارشادي وليس الزامي، يعني ما ينفعش ان انا اعمل بيه قياس، ما ينفعش ان انا اعمل بيه تشخيص، ما ينفعش ان انا اجي اقول والله يا جماعة الولد ده متأخر 3 شهور علشان هو ما قدرش يمسك الالم، ما ينفعش الكلام ده، كلام فاضي. لما تروحوا الاخصائي شغال على تنمية مهارات وربطوا ان يعلم الطفل المهارة، انا اللي بحللها لما بيديني الواز او بيديني بورتيج او بيديني اعتبر اسم البرنامج ايه، الناس دي اجتهد بشكل كبير جدا جدا عشان تسهل العلم للناس، الناس خدوه وافتكروا ان هو ده العلم، في فرق كبير شاكك فيه وافتكروا ان ده كتاب مقدس، فبالتالي ده غلط. غلط ليه؟ لان انا شغال مع الطفل، الطفل ده ممكن الاقي ان هو فهم بطريقة مختلفة عن المكتوب عني، عن الطريقة دي تمشي انا بيها، فبالتالي حكاية تنمية المهارات او التنمية اللغوية او علاج تأخر نمو اللغة او غيره او غيره هي علاقة شخصية ما بين الاخصائي والطفل اللي قدام، بينمو ازاي واجي ان اقرر يمشي ازاي. الناس اللي هي اشتغلت في البرامج اللي هي زي الباس زي لو تلاحظوا اسمها كلهم اجنبية، فالبيئة عندهم مختلفة عن عندنا، وحتى مع التعريب ما ينفعش. ما انت بس ايه يعني انت عارف ايه النهاردة احنا جايين في الشغل بتاعنا، يعني هي النهاردة انا ممكن اتاثر اتكلم في الشغل بتاعنا ده مثلا ولا 25 26 ساعة وما تهلش.
انا هقولك موقف على الموضوع ده، انا كنت شغال مع احد الاطفال وبرنامج مترجم، احنا كل ما هو ليه مشكلة ان كل البرامج مترجمة وان الاخصائي بيبقى فاكر ده قرآن منزل لازم يشتغل عليه، لازم الولد يتقن الحتة دي، مع ان الحته دي ممكن بتكونش. انا هقول لك على حاجه، انا كنت شغال مع طفل بدوي، ففي حاجه عندنا اسمها تمييز الخطا في الصوره، دي موجوده في اختبار الذكاء، فتمييز الخطا في الصوره برنامج اجنبي، فمن يديني صوره واحده لابسه مايو واقفه في الصحراء بيقول لي ايه الخطا في الصوره، فانا وريت الصوره للطفل فبص في الصوره كده وبقول له ايه الخطا اللي في الصوره، الخطا انها جالها هدومه، هو ما غلطش، هي دي ثقافته فعلا صح، هو بيتكلم صح. يعني البرنامج نفسه طالب مني غير كده، ما
برنامج طالبي ان دي مش واقف في المكان المخصص للسباحة. لكن الولد هي دي بيئته وثقافته. هل الولد انا اقدر اقول انه ما اتقنش المهارة؟ بالعكس انا اقول انه اوكي بس البرنامج اجنبي مش متقنن صح على البيئة العربية ومش قرآن برنامج واللي حطه انسان واللي حطه انسان. النقطة الثانية اللي انا عايز اعلق عليها فيه ان في كل برنامج ليه جزء تقييمي يعني ورقة خاصة بيه زي بورتاج مثلا على سبيل المثال في حاجة اسمها الصورة الجانبية البورتاج. الصورة البورتاج دي بتقيم الطفل زي ما انت قلت بالظبط بتقيم الطفل بتقيمه على البرنامج بتشوف ايه المهارات الناقصة بس ما تقدرش تقول لي عمره كام او ما تقدرش تقول لي درجة ذكائه كام لان دي مش درجة ذكاء ده تقييم على برنامج. ممكن الواد يكون فاقد مهارات نتيجة ظروف مختلفة بس لما تحطها على اختبار الذكاء يجيبها وبالتالي هو مش برنامج الاختبار مش اختبار ذكاء. وبالتالي انا بأيد كلامك ان انا ما اقدرش اروح للطفل واروح للاخصائي تنميه المهارات واقول له شوف لي الولد والاخصائي النفسي يطلع او الاخصائي بتاع تنميه المهارات يطلع يقول لي انت ابنك ناقص 3 شهور ابنك ناقص 5 شهور على اي اساس انت ما طبقتش على اختبار الذكاء ومن هم عاملين اختبارات الذكاء اللي طب ما كانوا لغوها لما برنامج تنميه المهارات هيقيم لي الطفل ويحط لي درجه ذكاء يبقى كده اختبار الذكاء يبقى ستانفورد بين ايه واكسل والكلام ده خلاص ملوش لازمه.
القصة تقريبا الهموم بتاعة التخاطب والعلم النفس واحدة يعني عندنا مثلا ابص رأي اخصائي بيدرب طفل على جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم فطبعا يعني عايز اقول يعني لو انا اعرفهم اخري ان انا بتحنهم في المدرسة وبطلع من المدرسة نسيهم. انما الطفل اللي عندنا احنا لما بنيجي بنعلمه حاجة عشان يتعامل مع المجتمع يتعامل مع الناس ما يهمنيش قوي هو بيغلط في ايه ما يهمنيش قوي هو بيقوله صح ولا غلط بيعرفه او ما بيعرفوش انا يهمني كويس جدا ان الحاجة ده هو محتاجها قد حاله. التقييم لما بيتعمل عشان الحتة دي عشان يسهل على الاخصائي ان يعمل الحتة دي التقييم لا ما بعملش التقييم عشان التقييم او عشان اخد درجة عشان ادخله جامعة عشان ادخله لا التقييم عندنا كأخصائيين لغويين أو أخصائيين نفسيين بتكلم عن لسان دكتور فتاح أساسنا إن إحنا عايزين الأولاد اللي يشوفهم في الشارع ما يميزش ما بينهم وبين أي طفل تاني طبيعي. ده بالنسبة للواد برنامج تيتش في أي حاجة
برنامج تيتش ده طبعا سوبر ده اللي عامل كارس أريك شبلر ده في مركز تيتش في ولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هم هناك شغالين نظام تيم ما شاء الله عليهم يعني أريك شبلر هو فريق العمل اللي معاه هم اللي عملوا الفريق عملوا اختبار كارس مشهور عالميا هو معروف عالميا هم اللي عملوا برنامج تيتش. برنامج تيتش يقوم على أساس تنظيم الحياة اليومية للطفل المعاق شوف للمعاق المعاق بصفة عامة هم بيتكلم عن المعاق بصفة عامة بس هو تركيزه على الأوتيس هو المركز مركز على التوحد. شوف هقول لك حاجة أنا كان معايا أم من أسبوع تصلها داون شديد فراحت مكان تستخرج بعض الأوراق لقي الطفل داون شغال مراسل شغال ساعي يعني بالمصري فجد قالت الحلم حياتي ان ابني في يوم من الايام ينقل ورقة من مكان لمكان بس مش هزق من حاجة اكتر من كده بس هو تأخر عقل جديد. قلت لها اقول حضرتك الحاجة ابنك لما عودتيه ان انا وانا داخل يسلم عليا ويقول لي اتفضل عمل كده ولا ما عملش قالت لي عمل. قلت لها لما عملت كده كل يوم حفظه خلاص شيء عادي بالنسبة له. على فكرة مركز تيتش بيعمل كده او برنامج تيتش بيعمل كده. برنامج تيتش ان انا بصبق الحياة اليومية للطفل بترتيب معين وعلى اساس الترتيب ده الطفل بيقوم يعمل نفس الحاجات كل يوم فالطفل بيتعود بتبقى هي دي حياته. انا قلت للام نفس الكلام على فكرة قلت لها يا اختي لو انت قامل الولد الصبح عودتيه انه يخش الحمام يغسل وشه يفرش اسنانه يعمل حمام يبدأ يلبس هدومه تدريب كل يوم لو خدنا الساعة الأولى من حياته قعدنا ندربه عليها مثلا
ست شهور، وخدنا الساعة الثانية وقعدنا ندربه عليها ست شهور. هنوصل لمرحلة معينة بعد سنتين او بعد ثلاث سنين الولد يتدرب على ست سبع ساعات من حياته يعمل فيهم ايه كل يوم. قلت له ده احنا ممكن نعمله نموذج، يعني احنا عايزينه لما يكبر يشتغل على مكتب، نحط له مكتب جوه الأوضة ونقول او نعلمه ينقل، معلش وقت الشغل من الساعة 9 لغاية الساعة 12، نعلمه ازاي ينقل ورقة من مكان لمكان. هنوصل لمرحلة اننا على الولد ده ما يبقى عنده 18 سنة او 19 سنة، الولد ده خلاص الحاجات دي اتقنها تماما، فلما اروح اشغله في اي مكان اللي كان بيعمله في البيت هيروح يعمله هو هو. فلها كتير من الموظفين، كتير ناس واخد شهادات كبيرة وبتأدي اعمال صغيرة. يمكن انا معرفش حكيت لك ولا ما حكيتش، عم حكيت هنا او لان انا من كتر اللي اتكلمناه نسيت ايه اللي اتحكى وايه اللي ما اتحكاش. احنا كان عندنا طفل اوتيز رحنا دربناه في تعارف جامعة الرومانسية، دربناه في الحسابات سوبر ماركت، سوبر ماركت دربناه في الحسابات. الحسابات كان شغال محاسب مصري وفي الاستيقاظ، انا ما بعرفش في المحاسب، هما ده العمل اللي اوكلوه اليه. فالعمل اللي اوكلوه اليه ان كان في عندي اربع الوان للفواتير بتجيله من مصادر مختلفه، بيجمع الاربع الوان مع بعض ويدبسهم، مش بيجمع حسابات، مجرد انه بيدبسهم كانت بتجيله 50 استمارة يوميا. احنا دربنا الطفل على القيام بهذا العمل. طبعا المحاسب لانه انسان كان بتحرص خطا صحوة، كان بيجي مثلا يوم حط فاتورة لونها بامبي مع واحدة تانية لونها خد فاتورتين مع بعض، احيانا كان يجيله 48 فاتورة 52 فاتورة 53. طفل الاوتيس اتدرب قعد شهرين، انا اعتقد ان انا حكيتها هنا، قعد شهرين مفيش خطأ واحد، وكانوا بيعرفوا من خلاله الفواتير ناقصة ولا كاملة، لانه لو ما عملش 50 فاتورة بيتوقف ويعمل لهم مشكلة. طبعا في اول ما كانواش عارفين ايه المشكلة غير ما عرفوا بعد كده انه لانه خلاص ضبط على 50 فاتورة او 48 او 52 وفي خلل. فشوف يعني كل ده اللي علمه لنا تيتش ان احنا ننظم العملية، العملية مش عملية عشوائية، ان مهما كان الشخص قدراته ضعيفة ما دمت هكرر له نفس العمل كل يوم وبترتيب معين والبيئة تبقى منظمة حواليه مترتبة مش بهدلة هيبقى أنا اوكي الولد ده مهم.
والله انا كمان هقولها لكل الامهات في الدنيا قبل ما تذكروا لولادكم في العاديين خالص بقى ما يتلاحظوا ولا غيره دلوقتي، هيقولهم بيئة كويسة بيئة منظمة، يعني المكان اللي انتوا بتقعدوا فيه يبقى مكان مرتب جميل كل يوم هم يرتبوه قبل ما يذاكروا. صدقوني الولاد مش هتحتاج ان انتوا تزعقولهم علشان يرتبوا الحوارات بتاعتهم، لان ده هيبقى سلوك عندهم زي ما قال لنا حضرة المحترم تيتش. كمان حضرة المحترم تيتش اللي انا بحترم جدا البرنامج بتاعه اللي هو بيعتمد على حاجة بسيطة جدا جدا جدا، انت عارف يا عزة تعلمي ايه؟ علمي عليه كل يوم، بعد شوية هتبتدي ان تلاقي نفسك ان انتي اتعلم هو تلقائي. وخدي بقى جزء من الناحية التانية من لوباز ان لو حاجة كبيرة عليه شوية قطعيها للمستويات وبنفس الطريقة بتاعت ليش تعلمي عليها تبقى خلاص حط الاثنين مع بعض وهتلاقي بيشتغل كويس. ونفس النصيحة انصحها لي بتوع التخاطب، اختين التخاطب زمالي جمال جدا اللي بيسمعوني، يعني بقول لهم نفس القصة احنا بنعملها كل يوم، يعني احنا تلقائي بنعملها وبشكل خلاص، يعني الواحد من كتر الشغل في المجال بقى عنده ترتيبة في دماغه هو بيمشي عليها، فهي نفس الترتيبة بتاعت تيتش. في برامج تاني يا حسام
احنا قلنا الافضل، يعني احنا برامج تنميه المهارات انت كل يوم في برامج تنميه المهارات انت كل ما تروح مدرسه شغاله مع اطفال اوتيزم او مركز شغال مع اطفال اوتيزم تسمع عن بيب مثلا احد برامج تنميه المهارات، تيتش فلاش كتير برامج كتير جدا، بس زي ما قلت لك ان كل برامج تنميه المهارات بتعتمد في الاساس على مراحل النمو من النفس، كل برامج تعديل السلوك بتعتمد على المدرسه السلوكيه، المدرسة السلوكية اني انا عندي تعزيز، عندي تجاهل، عندي مجموعة من التكنيكات السلوكية اللي بيشتغل عليها الاخصائي النفسي او بيشتغل عليها ان انا بعمل ربط. هي الفكرة الاساسية ان انا بعمل ربط بين السلوك وبين شيء ايجابي او شيء سلبي، وبالتالي الطفل بيكره السلوك بعمل له اطفاء او بيعزز السلوك. على فكرة احنا كلنا كأبهات وأمهات بنعمل الحاجات دي بشكل مش مدروس. انت عارف المدرسة السلوكية نفسها الفكرة بتاعتها قايمة على حاجة غريبة جدا، ان هم لاحظوا ان الناس اللي بتخش اكل الفراخ، شوف احنا عندنا كام ام بتخش اكل الفراخ كل يوم، الام الشخص اللي الام لما بتخش اكل الفراخ او الشخص اللي بيخش ياكل الفراخ بتجري عليه. طيب هي بتجري على ايه؟ ليه بتجري على الشخص ده ما بتجريش على اي شخص تاني بيخش؟ قال لك لانه عمل ربط بين الشكل اللي بيدخل عليه وبين الاكل اللي داخله. ايوه والصوت، فعمل ربط. ها، فبالتالي هم قالوا ليه ما نربطش الحاجات دي لدى البشر؟ جربوها الاول على الحيوانات، على الكلب، يمكن تعرف تجربة الكلب سنان اللعاب بتاع البافلو. جربوها على الحمامة سكانر، انها خلى الحمامة تكتب رقم 8، بعد كده وصل جربها على طفل، جاب طفل ومرر جنبه فار ابيض، الطفل ما خافش، هو عايز يعلمه الخوف، عدى الفار الابيض من جنبه وجا جنب ودانه بحتتين معدن وخبط، عمل صوت جامد وصوت ألم ودنه، عدى الفار مرة تانية عمل نفس التجربة، الطفل بدأ يعدي الفار يخاف منه. هي دي الفكرة انا بقولها ليه، ما انا مش بقولها عشان النظرية، انا بقولها عشان دي الفكرة البسيطة اللي انا ممكن اعملها مع طفلي العادي، مع طفلي الاوتيزم، ان انا اربط له الحاجات اللي انا عايزه يتعلمها بحاجات حلوة، واربط له الحاجات اللي انا مش عايزه يتعلمها بحاجات وحشة. انت عارف ان الخوف متعلم، يعني اطفالنا بيخافوا من نفس الحاجات اللي احنا بنخاف منها، لان انا وانا ماشي معاه شوف كلب معدي في الشارع جسمه بيكش، هو جسمه بيكش زي اللي نتعلم الخوف مني. هي دي انا بقولها عشان تعديل السلوك بسيط، فكرته جميلة، بس احنا المشكلة احنا بنعزز سلوكات خاطئة، احنا اللي بنغلط مش الاطفال. انا طفلي بيعيط على حاجة عن السوبر ماركت بشتريها له بعزز سلوك البكاء، فاحنا المشكلة فينا احنا مش في الاطفال، ان احنا تعديل السلوك سهل وبسيط وفكرته سهلة بس احنا عارف نشتغل.
هلخص كده حاجة بسيطة، البرامج بتاعة تعديل السلوك او بتاعة التأهيل السلوكي يعني لها مسميات كتيرة جدا، زي لوفاز، زي تيب، زي تيتش، ودي برامج مترجمة بتعتمد على حاجتين اساسيين. الحاجة الاولانية ان هم بيقطعوا السلوك او بيقطعوا المهارة لأكتر من جزء، وبعد كده يكرروا المهارة دي بشكل معين بحيث ان هي تخش عند الطفل. فأي ام في الدنيا ممكن تعمل الحاجات دي عندها في البيت ببساطة جدا وباسلوب سهل جدا، لسبب بسيط جدا جدا، يعني لان هي الموجودة معها 24 ساعة، هي اللي بتتعب بسبب اخصائي، فاخصائي بيجي يشوف شوية وبياخد بعضه ويمشي، او هي تروح شوية وبعد كده تمشي. فبالتالي قسموا وقتكم كويس، اتحكموا في ولادكم بشكل انتوا شايفينه انه هو صح، ما تخافوش، اشتغلوا وتوكلوا على ربنا، لان مفيش عندنا حاجة غلط، مفيش عندنا حاجة صح، احنا كمان بنشتغل بالتجريب، الفرق اللي ما بيننا وما بينكم الخبرة. بعد الفاصل هنتكلم عن التواصل البديل وطفل التوحد.
عم تبقى بالروح والأحلام، عطرك عم بيفوح وسهمك عم بيطير، وما تنسى المجروح ما بينا هو إما بدي روح هو إما بدي غير عم تبقى بالروح والأحلام أكرت عم بيفوق وسهمت عم بيصير ما تنسى المجروح ما بينا لما تقرب مني بغلق وبحلم بعيني ولما تبعد عني همي عم بجوب علي بعرف نفسك ابدا حسك وعيوني حوالي وصليلي والسنين رح تحمل فيني
مع برنامجكم استشارات لغوية ونكمل حديثنا الشيق مع دكتور حسام. قبل الفاصل كنا اتكلمنا في البرامج التعليمية اللي بنعلمها للأطفال واللي بنعلم بيها أطفال التوحد وزي
زي ما قلنا تيتش ولوفاس خدناهم كشيئين كأمثلة، وقلنا ان تقريبا جميع المدارس الثانية طلع منهم الاثنين، وان يعني هي مجرد طرق لتنظيم حياة الطفل بتاعه. نتكلم دلوقتي عن حاجة مهمة وضرورية انا شايف ان هي من الحاجات اللي بقت منتشرة وبتمس اخصين التخاطب وبتمس اخصين النفسيين وبتمس الاب والام، اللي هي التواصل البديل. التواصل البديل بمعنى بسيط جدا جدا عند الصم هي الاشارة. عند المعاقين عقليا حاليا بيعملوا برامج زي بيكس او اللي هي التبادل الصور، وبرنامج ماكتون اللي هو عبارة عن شوية رموز مع الإشارة، يعني استخدام بابين صور أبيض وأسود بتبقى أشبه بالرموز بتاعة المرور، وكمان الإشارة بتاعة الصم دي كمان بيستخدم. المهارات دي هسأل عنها دكتور حسان. برامج التواصل البديل وعلاقتها بالتوحد عاملين ايه مع بعض؟
انا هسألك انا سؤال، انت بتستخدم بيكس مع سلطة اخرى ليه؟
هو اولا انا مش متخصص بيكس، تمام، ومش متخصص ماكتون، لان بيكس وماكتون والبرامج دي دي برامج اجنبية، لازم ان انا عشان اشتغل بيها زيها زي الاشارة، يعني دي لغة لازم اكون انا بتقنها قبل ما اعلمها للطفل اللي انا هديها له. لو انا ما بعرفش اشارة مش هعلم الطفل الاشارة. انا ما خدتش دورة بيكس، واظن ان بيكس دي مدرسة تعليمية كاملة ليها مفهومها وليها طريقتها، مش مجرد ان انا بنزل شوية صور او بعرف طريقتها من على النت يبقى انا بعرف بيكس. مكتون ليها دورات، وانت عارف ان الدورات دي يعني مستويات كبيرة جدا جدا وبشكل ده. فبالتالي انا راجل بتاع تخاطب، يعني انا الشغل بتاعي الاساسي على الجانب اللغوي او الكلام او النطق. ممكن استخدم يعني جزء من اكس، ممكن استخدم جزء من الاشارة ازاي؟ زي تبادل الصور اللي هما اكس، يعني تبادل الصور ما بين الطفل والمجتمع اللي حواليه. انا ممكن ان انا استخدم مع النطق مش بدون النطق، تمام. فهو ده الجزء اللي بالنسبه لي انا بستخدمه كده. حتى الاشاره، يعني انا اوقات مع اطفال من اطفال الصم، يعني ما بكلمش كمان عن التوحد، اوقات استخدم الاشاره مع النطق عشان اسهل له المفهوم، مش علشان يستخدم الطريقه دي في الكلام.
انا سالتك السؤال بسبب هقول لك على حاجه. انا لابس نظاره، ليه لابس نظاره؟ لابس نظاره لان النظر ضعيف، تمام. لو انا رحت عملت لو انا كان عندي امكانيه ان انا احسن نظري، هل هلبس نظاره؟ تمام. نفس الفكره، انا ممكن اسال هل طفل توحد، طفل ابكى، ولا طفل عنده مشكله ما بيخليش يتكلم بس هو قادر على الكلام. انا بعتقد ان بيكس وماكسون زي ما انت قلت عنهم، انا بسميهم حاجتين اللي هي وسائل تعويضيه. واحد بيجيهم مقطوعه مركب رجل صناعيه، لكن واحد قادر يتكلم. لما انا استخدم بيكس او ماكسون مش انا بقف الكلام عنده؟ انا ما اعرفش، انا دي وجهه نظر اللي انا مقتنع بيها. يمكن متخصصين في التخاطب بيعرفوا احسن مني، بس انا وجهة نظر شخصية ان مدام طفل التوحد قادر على الكلام يبقى هو اوكي، مش لازم نعلمه بيكس او ماكتون. المفروض بتاع التخاطب او معلم التخاطب يعلمه اللغة الطبيعية، انه ينطق، انه يتكلم. كمان حاجة تاني، هي بيكس او ماكتون دي مش محتاجة ان الطفل يفهم، هو فاهم هو عايز ايه وبيأشر عليه في الصورة، هو فاهم الصورة اللي انت بتوريها له ايه، تمام. طب ما هو ادم فاهم وعنده قدره على الكلام، ما عندوش اي مشاكل في السلوكيه في الناحيه في الكلام، ليه ما يتكلمش؟ هو رافض الكلام لانه طفل اوتيزم او عنده مشكله. طب ما نحاول نعدله المشكله دي بصوره طبيعيه. انا ده رايي في البرامج.
هو انا هقول لك انا حاجه خصوصا في الموضوع بتاع الاتصال البديل. انا لا ارفض الاتصال البديل واشوفه ان بعض الاطفال بيبقى الزامي عنده, بس هي انا عندي مشكله هل هل المجتمع هيتقبلهم بالشكل ده؟ ده اول حاجه. ثاني مشكله ان هل في مدارس فعلا متخصصه بتعلم بالطريقه دي؟ ان بيكس الاشاره ماكتون دي لغه زي بالظبط كده. هقول لك انا مثال عجيب غريب عندنا اللي هو بالنسبه للصوم. طبعا بالنسبه للصوم انت عارف ضعف السمع والصوم دول حبايب قلبي يعني. اي الاقي ام بتقول لي انهم بيعلموه في المدرسه قراءه الشفاه. قراءه الشفاه دي برضو نظام اتصال بديلي. هو اجي انا بكل بساطه ما فيش حاجه اسمها قراءه الشفاه في اللغه العربيه خالص. يجي يقولوا لي ان هو بيستخدم بيكس في المدرسه. بكل بساطه ان بيكس يتعلمه في المدرسه يطبقه بره المدرسة. يجي يقولوا لي ان هو بيتعامل بماكتون في المركز. هو يتعلمه فين؟ في المركز, انما يطبقه بره المركز. انما انا ما شفتش حد يعني من نادر جدا يمكن يعني اكون لم الحظ يمكن غير مرة او اثنين حد ماشي باللوحات بتاعت ماكتون وبيأشر على حاجة هو عايزها. مفيش, ما شفتش انا كده. هو بيستخدم ده جوه البيت او جوه. ما عندناش اطفال لسه بيطلعوا بالمجتمع ده لان اساسا المجتمع مش متقبل الاسوياء. يبقى هيتقبل الغير اسوياء. مش متقبل طريقتنا احنا في الكلام. لو انت اتكلمت باسلوب يعني مختلف شوية مش هقولك حاجة لان انا عندي اولاد ضعف السمع. اللغة بتاعتهم شوية ضعيفة. الناس اللي حواليهم حتى ما بتتعبش نفسها ان هي تخمن هما بيقولوا ايه. عندنا اطفال عندهم شلل دماغي OCD. الاولاد بيتكلم كويس جدا بس بيتكلم ابطأ من الطبيعي شوية. ما بيتعبش نفسه سواء مدرس او غير مدرس او غيره ان هو يسمعه ويشوف هو بيقول ايه. لا يستسلم ويقول لك ودوه بتاع الخطوة. زي ما الأمة تجتهد زي ما خسالك تخاطب بيجتهد وزي ما كلنا بنجتهد لازم كمان المجتمع كمان يساعد الأطفال دي. حكاية الاتصال البديل هي جميلة جدا 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 بس هي تطبق في وطننا العربي ليست كوسائل اتصال بديل لما تطبق كوسائل تعليمية للنطق. ده اللي انا شفته. انا ما شفتش حد مثلا لان المفروض ان بيكس وان ماكتون والكلام ده كله المفروض ان هي لغة بالكامل بجمالها بطريقتها في الترتيب بطريقتها في تمام. فهي الفكرة الاساسية لو هتطبق تطبق بحق ربنا تطبق بقواعد السليمة بالقواعد اللي حطوها لها بره يعني اللي اخترع ماكتون العامل ليها قواعد. الناس في الكويت هنا مجتهدين تماما ويعني وغيروا في يعني نظام البيئ بتاع ماكتون وادوله قسيم. وبعدين المشكلة مش بس مش نطق. المشكلة مش بس يعني ان انا هستخدم ايه او انا هعمل ايه. مش كده كمان احنا عندنا فقر في فهم المجتمع.
بس انا ماليش عليه طبعا عليك بعد الكلام انت قلته. الكلام انت قلته جميل جدا بس انا برضو الطفل التوحد دي خصوصية ان هو احدى سمات التوحد مشكلات اللغة مش مشكلات اللغة انه عنده عيوب فسيولوجية او عنده مشكلة في الفهم. انا بموت اللغه بالبديل فانا دي يعني تفضل الاوتيزم يخص. انت قلت في بعض الناس محتاجه النوع بس انا مش اوكي. انا تفضل الاوتيزم انا اشعر انه لا يحتاج الى هذا. انا اعتقد ان تفضل الاوتيزم المفترض ان يتم العمل معه على استخراج اللغه منه على او لو عنده مشكلات في اللغه ترديد عنده مشكلات تتحل عنده بطء في اللغه تتنمى لكن ما فيش اي وسائل بديله تستخدم معاه بيكس او ماكتون
السؤال كده خبر في بدايه حسام تطبيقات الايفون والايباد بالنسبه للطفل التوحد و يعني وعامله ايه
التوحد عبقري التوحد عبقري في الايفون والايباد طبعا انا ما هي بتزود نسبه التركيز بس اسمع ما هو اكمل هي بص شوف اي حاجه بيتفرج عليها الطفل وتشد انتباهه الفتره طويله بتزود نسبه الانتباه بس التلفزيون والايفون والايباد والبلاي ستيشن معدلاتهم الزايده عن الحد بتؤدي الى تاخر سيبينا كمل ما انا عاجبك يعني الطفل العادي لو سمع التلفزيون في بحر طول الصلاه الطفل العادي لو سمع التلفزيون مده 7 ساعات بيبدا يشد تاخر نفس الفكره شوف طفل التوحد النمطي حاجات الايفون والايباد والبلاي ستيشن حاجات نظاميه هي انا من كراجل سلوكي انا الحاجات دي ماشيه على نظام وسيستم معين ثابت وبالتالي طفل التوحد بيبقى مبدع فيهم وبالتالي ما بتنميش القدرات العقليه لديه لاني انا بخش في جنب التوحد يعني التوحد دي زي ما قلت لك نمطي روتيني لما يفهم سيستم او نظام يجيبه لاخره ما يقفش صعب انك تجاريه وبالتالي انا ما بعالجوش انا بزود نسبة الاوتيزم عندي
وكمان باخر اللغة
لأن او بعطيله لغة بديلة
لان انا بديله وسيلة تواصل مع جهاز الكتروني ما فيهوش بشر فبالتالي هيتكلم معايا ليه
هو عندنا بينقص التفاعل الاجتماعي
ده يعني ده عندنا بيعمل كل حاجه غلط تمام واجي بقى ايه اقول حاجه ثانيه كمان انت قلتها بنص كده بس علق عليها اللي هي ايه انت بتقول ان عند الطفل الطبيعي بتعمل تاخر عقلي تمام وعند الامهات بتعمل سوء في انها تعرف تربي اولادها لما بيقعدوا قدام التلفزيون كتير ما بيتفاعلوش مع اولادهم كتير ما بيعرفوش يربوا اولادهم بينسوا ان عندهم اولاد فالتلفزيون مؤثر غير طبيعي في البشر نصيحة مني انا ما حدش يقعد قدام التلفزيون اكتر من ساعتين ويغفل
بس يتفرجوا على المسلسلات التركية هي ساعتين المسلسلات التركية هي طبعا الكلام اللي انت قلته اوكي انا برضو يعني انا واخد منك الميكروفون عشان اقول حاجة صغيرة انا شفت اطفال استرجر كمان يعني لما اتحطوا قدام التلفزيون لفترات طويله اكتسبوا بقى شغلك انت اكتسبوا لغه بديله اللي هي لغه البابايات زي ما بيسموها هنا لغه البابا يقول لك لغه البابايات وبقوا يتكلموا بيها ويتواصلوا بيها طبعا ده شيء لا يقبله المجتمع وبالتالي هو كده الناس بتبص له نظره غريبه
هو انا حني البرنامج الجميل ده النهارده الاول اجبني انا بشكرك شكرا جزيلا على الحلقات الجميله اللي انت افتحتنا بيها وان شاء الله باذن الله لو يعني ربنا قدرنا وكان لينا ودينا طول عمرك كده طول عمرك كده هنتقابل مره ثانيه يعني كده مره عن الدون مره عن صعوبات التعلم لان انا عارف كمان ان بتحب تتكلم عنهم وانا في انا عارف ثلاث حاجات انت بتحب تتكلم عنهم دلوقتي اربع حاجات التوحد صعوبات التعلم الداون واسعار الادوات بكام بالظبط بالدولار تمام دول الاربع حاجات اللي بتقول حسام متخصص فيهم فان شاء الله باذن الله في مره ثانيه ان شاء الله ان شاء الله تشرفنا بالحضور وشكرا جزيلا لكم
انا اللي بشكركم شكر جامد جدا على اساس ان عملتوا بيني وبين الناس تواصل ويعني سهلتولي ان انا اتواصل مع الناس وان انا ببقى سعيد جدا لما بيحصل بيني تواصل وبين اهل الاطفال التوحد شكرا لي
اشكركم ونشوفكم الجمعه الجايه استنونا مع موضوع جديد واستشارات لغويه